مخالفة لكتاب السنة فهذا من الدجالين والمشعوذين وليس من الكرامات في شيء. فمشترك ثبوت الكرامة. أما ما ينقله الصوفية كل طريقة تروي عن شيخها هي فقط، فتقول الطريقة الشاذلية شيخنا أوقف القطار، لا تجد هذه الحكاية عند الطرق الأخرى. سبحان الله، لو حصل لاشتهر، لو حصل هذا لاشتهر، أوقف القطار هكذا بيده وقف القطار. هذه الطريقة تجد هذا الكلام في داخل الطريقة فقط، هذا الكلام غير صحيح، ليس له أساس من الصحة. حرك الجزيرة وخاض البحر ولم يبتل، كلام كله دليل كذبه أنك لا تجده في الطريقة الأخرى، بل تجده في الطريقة الأخرى كلاما عن شيخ طريقتهم هم أيضا. وهذه الحكايات التي يتناقلونها لا ذكر لها عند الناس الآخرين. لو حصل هذا لاشتهر، لو حصل هذا لتواتر، لو حصل هذا لذاع صيت في العالم، ما كان فيكم أنتم. فالمقصود مثل هذا أصلا لا يصدق ولا يقبل. ثم بعد ذلك إذا ثبتت الكرامة بسند صحيح والمستند لا نشك فيه، نقول ننظر في صاحب الكرامة، أهو من الملتزمين المتمسكين بالشرع وكتاب السنة، أم من يقول لهذا صاحب كرامة وعندما تأتي صلاة الجماعة لا نجده في المسجد، هذا دجال. يقول صاحب كرامة وأجده حالقا للحيته، هذا دجال، ليس من أصحاب الولاية ولا من أصحاب التقى. فأصحاب الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم كل مؤمن تقي المتصف بالإيمان والتقوى. كلما ازداد إيمانك تقوى كلما ازددت ولاية لربك. فالولاية كذلك تزيد وتنقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فالتقوى تزيد وتنقص، فالولاية تزيد وتنقص. فلعل الله يكرمك في لحظة بكرامة وتراها وتعرفها، وهذا يحصل لكل المؤمنين في مواقف عصيبة، يعني قد تدخل في مكان فيه موقف عصيب وينجيك الله سبحانه وتعالى منه بكرامة من عنده، يكرمك الله وينجيك من هذا الموقف العصيب بدعائك وبلجوئك وبإخلاصك. أنت في هذه اللحظة مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا كرامة، هذه كرامة للمؤمن المضطر. أي هل هذا يعني أنك تقول أنا من أولياء الله الصالحين؟ أنت ما تستطيع الجنة فلا تزكوا أنفسكم. فكل مؤمن فيه نصيب من الولاية على قدر إيمانه وعلى قدر تقوى. فإن زاد إيمانه وتقواه زادت درجة ولايته، وإن قل إيمانه وتقواه نقصت درجة ولايته. هذا هو. فمسألة الولاية مرتبطة كما سمعنا في النص، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبقدر إيمانك وتقواك تكون ولايتك لله. فما من مؤمن إلا وفيه وعنده نصيب من الولاية على قدر ما عنده من إيمان وتقوى. فلو لم يكن إلا مثقال حبة من خردل من إيمان وتقى، ففي هذا الشخص مثقال حبة من خردل من ولاية كذلك. أما إذا زاد الإيمان فنصيبه من الولاية لله يزيد، وعليه الكرامة تكون في حقه أكثر من غيره، وهذا لله وحده. يعني نفس الولي لا يدري ماذا يكرمه الله به، هو لا يدري هل ربنا يكرمني في هذا المكان ولا ما يكرمني، هل ربنا يجعل لي آية ولا ما يدري. هذا شيء لله وحده، ما يملكه أحد إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك فهذا المؤمن الذي تحلى بالإيمان والتقى لا يدري ما الله فاعل به، لا يدري ما الله فاعل به، مش هو رايح وضامن بس تعالوا وراي وحتشوفوا اللي هيحصل، لا، هو لا يدري ما الله فاعل. قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا الكلام من الذي يقوله؟ رسول صلى الله عليه وسلم، سيد الأولياء صلوات الله وسلامه عليه. ربنا يأمره يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في موقعة بدر. هل ذهب بدر ضامن؟
ها كما يحكون القصص عن الاولياء الان اللي هو يقول تعالوا وانا هعمل وهسوي له ما يدري ما يفعل الله به. ففي موقع بدر يعني يناشد ربه صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه حتى يسقط الرداء من على منكبيه ويتوسل ويلح في الدعاء ويلح في المسألة حتى إن أبا بكر رضي الله عنه أشفق عليه قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك إن الله منجز لك ما وعدك. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضامن ذهب بدر وضامن خلاص ضمنا للنصر؟ لا، لا بد من إخلاص ولا بد من دعاء ولا بد من مناشدة لله وإلحاح في السؤال ولو كان سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الولي ما هو جبار في الأرض ولا هو متعال على الناس ولا هو ضامن لشيء إذا كان الله كما سمعنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما يدري ليس لك من الأمر شيء، ما لك شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذا لسيد الأولين والآخرين وأتقى الناس لله رب العالمين محمد صلوات الله وسلامه عليه. فنتنبه لهذا. بعد ذلك نأتي لمسألة الولاية والنبوة. هم يقولون المخرفون يقولون الأولياء أفضل من إيه؟ أفضل من الأنبياء. هذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة بلية. يقول الطحاوي رحمه الله وحتى نعرف عقيدة أهل السنة هنا واضحة وجلية: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء أبدا، بل نقول إيش نقول؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هناك في أمتنا من يعتقد نظريا، قل من أفضل النبي ولا الولي؟ يقول لك لا، الأنبياء طبعا أفضل، موجودة في داخل النفوس يعني تحتاج إلى مثل هذا السؤال، لأن تطبيق هذا الكلام عمليا بعض الناس يعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الأنبياء. لا، الصحابة رضي الله عنهم لهم مكانتهم ولكن ليسوا أفضل من أنبياء الله ورسله، ليسوا أفضل من موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ويوسف عليه السلام وإدريس وزكريا ويحيى وإلياس. الأنبياء هم أعلى الناس رتبة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء اصطفاهم الله تبارك وتعالى. فأفضل الملائكة الرسل من الملائكة، وأفضل الناس الرسل من الناس. إذن كما يقول إمام الطحاوي رحمه الله: إن نبيا واحدا أفضل من إيه؟ من جميع الأولياء. نبي واحد فقط أفضل من جميع الأولياء، فكن على هذا الميزان وتمسك به ولا تفرط فيه، وواجه به المخرفين وأدعياء التصوف وما إلى ذلك، واجههم بهذا وبين لهم أنهم على غير شيء فيما يدعونه من تفضيل الأولياء على الأنبياء. وإن شاء الله نقرأ في الدرس القادم بعض التعليقات التي كتب الشيخ الألباني حفظه الله في الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل صحبه وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بعد أن قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا يعني شرط كنت قد أشرت إليه يوم الجمعة الماضي في درس الجمعة، أنه يشترط في الإيمان بالكرامة أن تكون قد ثبتت، أما الخرافات فلا، أما الخزعبلات فلا، فالكرامات يشترط في الإيمان بها ثبوت. أهل السنة يؤمنون بالكرامات لا ينكرونها، كرامات واقعة، ولكن التفصيل ليس كل ما يحكى يصدق. فلان لما مات طار نعشه، يا أخي طار نعشه، ما طار نعش أحد من الصحابة، لماذا هذا يطير نعشه؟ ولو طار نقول حملته الشياطين. من ما هذا؟ فين حصل؟ ما حصل. ولو حصل، لو فرضنا انه حصل، فهذا من فعل الشياطين. ما حصل هذا لمن هم افضل من هذا الذي تزعم انه من الاولياء. وكذلك هذا الذي يصلي في مكة جميع الاوقات فسري بنبينا صلى الله عليه وسلم مرة في حياته، حتى اختلف اهل العلم هل هي في المنام ام في اليقظة. والصحيح انها في اليقظة، انها كانت رؤية ثم تحققت مرة واحدة فقط ما في غيره. وهذا خمس مرات يسرى به كل يوم، خمس مرات يسرى به من بلدته الى المسجد الحرام يوميا، يصلي الخمس الاوقات هنالك. ويدعون ان هذه كرامة. خرافة. النعش ما رضي يمشي معنا، يعني ما أطلج. هذا فعل الشياطين لو فرضنا انه حصل. واكثر هذه الروايات عند التحقق لا تجدها ثابتة، بل هي من الخرافات ومن الخزعبلات. والمقصود اننا نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الشيخ الألباني هنا له كلام مهم على المسألتين، المسألة التي قرأناها في الدرس الماضي والمسألة التي قرأناها اليوم، وأقرأ كلامها لأنه مهم. في مسألة الدرس الماضي، وهي مسألة عدم جواز تفضيل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء، بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يقول الشيخ في الحاشية، الشيخ الألباني في تعليقه، وينقل من الشرح، الشرح الطحاوي الكبير، قال في الشرح من الشارح ابن أبي العز الحنفي، يقول يشير الشيخ رحمه الله، قال في الشرح يشير الشيخ، يقصد بالشيخ الطحاوي، يعني الشارح يقصد الطحاوي، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، وقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. اسمع، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، يعني الرسل هم الذين أخذوا من مشكات ليه خاتم الأولياء. ومنهم ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، يقول هذا الوجود هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، وادعى في الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق النبي ودون فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني هو جعل النبوة أعلى من الرسالة ودون الولاية. قلب لكل شيء، وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. هذا كلام طيب ومهم، وهذا كلام عرفنا الآن أن الشيخ الألباني ما هذا بكلامه، إنما هذا كلام الشارح على الطحاوية. كذلك علق الشيخ على قوله، على قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال: قلت، الشيخ الألباني هذه المرة يقول: قلت لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات، ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا يشك في بطلانها، التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل، بل إن فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبر. وفي الربوبية وكتاب طبقات الأولياء للشعراني من أوسع الكتب ذكرا لمثل تلك الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تعالى الله عما يقول الظالمون عروا كبيرا. وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في الباب 53 بعد 200، الأحاديث من 16 بعد 500 إلى 23 بعد 500 بتحقيق الشيخ حفظه الله وجزاه الله عن هذا التعليق خير الجزاء. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نؤمن بأشراط الساعة، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم. يقول إمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة جملة، ثم فصل وخص بعض الأشراط. أشراط الساعة الثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة نؤمن بها. وافقت الهوى أم لم توافق الهوى؟ أدركتها عقولنا أم لم تدركها؟ نؤمن بذلك لأن الساعة فيها تغير كامل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء يتغير، كل القوانين والسنن تتبدل، فلا يبقى شيء على حاله، لا يبقى شيء على حاله. وكلما قرأت في كتاب الله عن يوم القيامة وجدت هذا هو أهم شيء: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، تغيير كامل. الكون يتبدل حاله، يتبدل حاله، تتشقق السماء وتبدأ في التساقط، الجبال تطير من أماكنها ولا يصير لها عين ولا أثر، الأرض تطير كلها منبسطة، البحار تتفجر وتشتعل، كل شيء يتغير. فكما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فأشراط الساعة لا تعرض على عقولنا المحدودة التي تأثرت بالسنن الكونية الثابتة، بحيث إذا عرض على عقل الإنسان خلاف المعتاد فإنه ينكره ولا يقر به، إلا من كان مؤمنا حقا وصدقا فإنه يسلم ويرضخ ويقر ويقبل ويستسلم ويخضع ولا يرد شيئا أبدا ما دام حقا. فنؤمن بأشراط الساعة. ومن أشراط الساعة التي نؤمن بها، وأشراط الساعة كبرى وصغرى، الكبرى والصغرى يعني ما هو بالنسبة لعظم الحدث وإنما بالنسبة للقرب من الساعة وللبعد من الساعة. فالصغرى هي التي تكون قبل الساعة ولكنها ليست قبلها مباشرة، والكبرى التي تكون قبلها مباشرة مثل طلوع الشمس من مغربها، هذا من علامات الساعة الكبرى، الخروج الدجال وهو المسيح الدجال وليس المسيح كما يقول بعض المعاصرين، بل هو المسيح الدجال، قيل لأن عينه ممسوحة وقيل لأنه يتشبه بالمسيح عليه السلام في باب أمره، ثم يظهر حاله عندما يدعي الربوبية والإلهية. فالمقصود أنه المسيح الدجال كما نقول في نهاية الصلاة في الدعاء الأخير: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وليست المسيح كما يعني يكتبها كثير من المعاصرين للأسف. وكان بعضهم بعقله قال نريد أن نفرق بينه وبين المسيح عليه السلام، هذا مسيح هدى وهذا مسيح ضلالة، أي هذا مسيح هدى وهذا مسيح ضلالة، وهذا دواء هذا، فالمسيح الدجال داء ودواؤه عيسى عليه السلام، فهو الذي يقتله، فهو الذي يقتله، ولن يسلط عليه غيره، ولن يسلط عليه، فما خلق الله داء إلا خلق له الدواء، فالداء الدجال والدواء عيسى عليه السلام، هو الذي يقتله وهو الذي يخلص الناس من شره بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر من أشراط الساعة وتعتبر كلها كبرى المذكورة هنا من خروج الدجال، والدجال رجل ليس جنيا وليس من الشياطين، رجل من الإنس، ولكنه بصفات مخصوصة، وردت نصوص كثيرة في الدجال كلها يصدق بعضه بعضا، وفيها ما لا يمكن لعقولنا أن يعني تدركه وأن تتصوره. رجل، هذا الرجل معد بمهمة، وهو جماع الشر في الناس، جماع الشر في الناس، فهو يعني شرير دجال اجتمع فيه الشر كله حتى يدعي الإلهية والربوبية ويدعي أنه رب الناس، وفي الواقع هو ناقص ومنسوخ في خلقته، فهو أعوض، فلو كان إلها لكان كاملا، ولو كان إلها لأصلح عيب نفسه، لو كان كاملا إلها وربا لأصلح عيب نفسه، فكيف هو الرب الذي يعب وهو غير قادر على إصلاح عيبه وعينه. فالمسيح الدجال رجل من البشر، هذا الرجل اجتمع فيه الشر كله، ولا تشهد الأرض فتنة مثل فتنته، أعاذنا ربنا جميعا من فتنة الدجال وغير الدجال، فالدجال أكبر فتنة تشهد هذه الأرض، يبلغ به الدجل أن يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، فيفتن الناس به. وظاهر النصوص أنه في بداية أمره يدعي الصلاح والإصلاح، وهذه عادة الشياطين، شياطين الجن، ما قال إبليس لآدم إني لا أريد لك الخير، وإنما قال إني لكما من الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، ويقسم بالله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما، يعلل لهما الحكم الشرعي، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالمقصود أنه غرر بهما حتى نسي عهد الله لهما ألا يذوق الشجرة، فلما ذاق الشجرة تخلى عنهما. فأقصد أن إذا كان الشيطان الأكبر يركب موجة النصيحة ويركب موجة الإصلاح وأنه يريد لهم الخير، فلا نستبعد من مثل هذا الدجال أنه يبدأ دعوته إصلاحية، بل نرى كثيرا من شياطين الإنس يدعون أنهم مصلحون وأنهم أصحاب دعوات إصلاحية، يريدون الإصلاح ويريدون التقدم ويريدون الرقي ويريدون، ولكن إذا نظرت إلى حالهم عرفت أنهم يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وعرفت أنهم لا يستقيمون على شرع الله بل يحاربون شرع الله تبارك وتعالى ويمنعون حدود الله أن تقام في أرض الله، فهذا دليل على فسادهم في الوقت الذي يدعون فيه أنهم ماذا؟ أنهم مصلحون وأصحاب دعوات إصلاحية وما إلى ذلك. فيدعو أحدهم إلى الصلاح والإصلاح عن طريق دعوته لتبرج النساء، لابد للنساء أن تتحرر حتى نصلح في الأرض، عن طريق دعوته لإشاعة الربا في الأرض، هذه دعوة إصلاحية، هذا هو الإصلاح. فالمقصود لا تنتظر من الدجال أن يقول لك أنا شرير وأنا دجال، لن يقول هذا، فتنة، فهو يبدأ دعوته بزعم أنه مصلح وأنه خير وأنه، ثم يتمادى في غيه وجبروته وطغيانه وججله إلى أن يقول أنا ربكم، يدعي الربوبية ويعني يطغى الطغيان الشديد جدا، فيقول قد قتلنا، أو كما يقول يعني هذا يقتل من يأجوج ومأجوج، قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء. فمن أشراط الساعة الكبرى خروج الدجال، وهذا يعني أن الدجال موجود، لأن خروجه إنما يعني أنه بدأ في الحركة، وإلا فالدجال موجود بدليل أحاديث صحيحة أثبت فيها الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الدجال مقيدا في بعض الجزر، وأنه مكبل بالسلاسل إلى أن تأتي اللحظة المعلومة، وكذلك الدابة التي تخرج في آخر الزمان. بعض يعني ضعاف العقول يقولون لك هذا كلام مش ممكن، الأقمار الصناعية مسحت الأرض وصوروا من الفضاء وكذا. يا أخي إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، الله يخفي ما يشاء ويظهر ما يشاء سبحانه، فأنت إن كنت من المؤمنين عليك أن تسلم. وإن كانوا قالوا في الدجال ما هذا الدجال، وقالوا في يجوج ومأجوج ما يجوج ومأجوج، لأن طبعا يجوج ومأجوج كل لك يعني يجوج ومأجوج في القرآن صحيح، ولكن من قال إنهما قبيلتان كبيرتان وأنهما سيخرجان في آخر الزمان، رغم أن القرآن صريح في هذا الأمر، لكن هم يجادلون حتى في معنى اللفظ وفي دلالة الألفاظ. يقول نؤمن بوجود شيء اسمه يأجوج ومأجوج، ولكن ما يقتضي هذا أن يأجوج ومأجوج قوم وقبيلتين عظيمتين، حتى إن بعضهم وصل به الحال قال نؤمن بالدجال لكن على أنه يقصد به الفساد، حتى إن بعضهم قال هو التلفزيون هو بعين واحدة وهذه الشاشة. فما مضت الأيام إلا وخرجوا تلفزيونات بعينين، طيب هذا كان الأول أعور فهذا الثاني ليس بأعور. والمقصود يعني أن البعض يؤول هذه الأخبار بأن المقصود بها كثرة الفساد وانتشار الشر في الأرض، يأجوج ومأجوج يقول لك يعني انتشار الشر في الأرض، ومنهم من قال أمريكا وروسيا، ومنهم من قال أمريكا والصين يعني قبيلتين عظيمتين، يقولون إنها رموز معنويات. لا، يأجوج ومأجوج فعلا قوم قبيلتان عظيمتان، وقد بين ربنا في كتابه أن رجلا من الصالحين من الملوك الصالحين قد جعله الله سببا في منع فساد هؤلاء القوم حتى حين. فعندما يأتي الحين الذي قدره الله يخرج هؤلاء القوم. أين هم الآن؟ كما قلت إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلكل شيء وقت ولكل شيء يعني حينه، المؤمنون يصدقون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويعني إنما يزدادون إيمانا وتسليما. المشكلة التي تواجه هؤلاء العقلانيين بزعمهم والعقل منهم براء، طيب ماذا تقولون في الدابة؟ وربنا يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس، تكلم الناس. فهل أيضا أنت ستؤمن عقلك بمثل هذا النص القرآني؟ دابة، ربنا يخبر عن أنه من أشراط الساعة دابة، تخرج دابة، حيوان لا يعرف له مثيل في الأرض قبل ذلك ولا يعرف له شبيه، ما شاهد الناس مثله. وهذه الدابة كما وصفها بعض الصحابة ممن وصلوا إلى تلك الجزيرة التي فيها الدجال والدابة على غير قصد، وهو تميم بن أوس الداري كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم صحيح، يقول فرأيت دابة أهلب أي كثيرة الشعر، فتارة يصفها بالذكورة وتارة يصفها بالأنوثة، يقول لا يدرى قبله من دبره ولا يدرى أذكر هي أم أنثى، شيء حيوان ما رأى مثله قبل ذلك. فإذا بهذه الدابة تكلمه، تكلمه وتنطق، ما هذه الدابة التي تتكلم؟ هذا شيء في كتاب الله. فمقصودها هنا أن مثل هذا لا يمكن إنكاره ولا يمكن رده، والذين يحاولون إقناع الناس في العالم عن طريق العقول كل شيء نحتاج أن نثبته بما نراه بأعيننا وبما نسمعه بأذاننا وبما نلمسه بأصابعنا وحاسة اللمس ونذوقه بألسنتنا، هؤلاء ماديون. ودين الله يقوم على الذين يؤمنون بالغيب، دين الله يقوم على الإيمان بالغيب، فالله سبحانه بالنسبة إلينا غيب، والملائكة بالنسبة إلينا غيب، والملائكة والرسل والكتب بالنسبة إلينا ما شهدنا تنزيل شيئا من ذلك. فالمقصود أن دين الله يقوم على الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمثل هذا لا يمكن أبدا أن يعني نفهم مثل هذا بعقولنا القاصرة، فعقولنا محدودة ولابد أن نقر بهذا، نؤمن بهذا دون الدخول في متاهات لا يمكننا أن نتحملها. فالدجال خلق من خلق الله من البشر، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات آدمي، الرجل قصير القامة ممتلئ يميل إلى البدانة، يميل إلى البدانة مع قصره، يميل إلى قصر القامة ويميل إلى امتلاء الجسم، وأنه أعور فقد إحدى عينيه، ما عنده إلا عين واحدة سليمة، وأنه شاب قطط الشعر، يعني شعره مجعد، شعره مجعد، وصفات يعني واضحة وجلية في إنسان، ما هي الصفات في غير خلقة البشر؟ هو من البشر ولكنه كما قلنا يتجبر ويطغى، وهو أكبر دجال تشهده الأرض، ويصل بدجله إلى أن يفتن الناس، أن يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت، وهذه فتنة، والخوارق قد تقع من الصالح وقد تقع من الطالح، ولكل أسبابه ولكل أسبابه. ويعني المسألة كما قلت لا بد من يعني تلقيها بالقبول والاستسلام ما دامت النصوص قد صحت لذلك، هذا في كل أشراط الساعة بصفة عامة وفي الدجال بصفة خاصة، وكذلك نزول عيسى عليه السلام. نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله، رفعه الله حيا أم رفعه الله ميتا؟ رفعه حيا، فهو عند الله سبحانه حي يرزق، وهي وفاة حياة وليست وفاة ممات، لأن وفاة الممات لم يأتي أوانها في حقه بعد، فهو توفي كما يتوفى الله الأنفس حين منامها، فالله سبحانه يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في في منامها، فهذه متوفاة وهذه أيضا متوفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنائم متوفى والميت متوفى، ولكن الميت لا ترد نفسه إليه، والنائم عندما يستيقظ ترد نفسه إليه. فهذه وفاة وهذه وفاة. وعيسى عليه السلام متوفى نوع من أنواع الوفاة، لكنها ليست وفاة الموت، فلم يمت ولم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه وهو مرفوع عند ربه إلى أن يأتي الأجل الذي سماه الله وقضى به. وعندها سينزل عيسى عليه السلام وسيحكم في هذه الأرض حكما عدلا مقسطا، ويكسر الصلبان ويقتل الخنازير، ويعني يعلنها صريحة أن هذا الكتاب هو الكتاب المهيمن، ويحكم به في الأرض فعلا كرجل صالح من هذه الأمة، ما يكون نزوله كنبي في ذلك الحين، بل ينزل كرجل صالح يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لهؤلاء النصارى بطلان ما هم عليه من عبادة الصلبان من دون الله، فيقوم بتكسير هذه الأصنام وهي الصلبان، ويقوم بقتل الخنازير التي يأكلها هؤلاء بحجة أن يعني أن دينهم يبيح لهم ذلك. وبعد ذلك يأتي أجله الأخير يعني كما حدده الله سبحانه وتعالى، ويموت، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة واحدة تلو الأخرى، ومن هذه الأشراط طلوع الشمس من مغربها، وإذا خرجت الشمس من مغربها الناس ألف الشمس تنزل في المغرب وتطلع من المشرق، فإذا رأوها عادت من حيث غربت آمن الناس كلهم أجمعون. فيومها لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها إذا كانت ما آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني وقتها خلاص انتهى وقت التوبة، مر الوقت وفات وقت التوبة ما دامت خرجت من مغربها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك من علامات الساعة الأخيرة خروج الدابة التي تكلم الناس وتخبرهم بما حصل على هذه البسيطة من أن الناس ردوا دين الله ولم يؤمنوا به، فتتكلم بكلام يفهمه الناس ويعقلونه، وتفصح لهم عن أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. وهذا من أشراط الساعة أيضا الكبرى، وهذا قد سطر في كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن شاء الله لنا تتمة كلام عن هذه المسألة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة أي علاماتها من خروج الدجال، وعرفنا أن الدجال فتنة ما تشهد الأرض قبلها مثلها وما تشهد الأرض بعدها مثلها، فهي فتنة فريدة، أشد فتنة تشهدها الأرض فتنة الدجال. ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء كما قلنا إنه مرفوع عند الله ولم يمت، وإنما هو رفع وفاة خاصة، فالله سبحانه توفاه أي رفعه بجسده وروحه، وأنه مرفوع عند الله لم يقضي بعد نحبه ولم يستوفي أجله، فهو سينزل في آخر الزمان لاستيفاء ما بقي من أجله، ثم يموت وهو يحكم في هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة الكبرى، وخروج دابة الأرض من موضعها، قد تكلمت عن هذا إجمالا في الدرس الماضي، وما أظن أن الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك، ولكن يمكنني أن أقول إن عيسى عليه السلام ينزل في زمن المهدي، أي ينزل والمهدي موجود، وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم ولكن دون التصريح باسم المهدي، ولكن ينزل عيسى بن مريم فينا أي في هذه الأمة حكما عدلا ويؤمكم منكم، يعني يطلب المسلمون من عيسى عليه السلام أن يتقدمهم إماما، فيقول إن بعض هذه الأمة يؤم بعضا أو بهذا المعنى تكريمة الله لهذه الأمة، فيأبى عيسى عليه السلام أن يتقدم إمام المسلمين في ذلك الوقت وهو المهدي، كما صحت لذلك نصوص لا يمكن ردها، فأحاديث المهدي منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع، فلا يرد الصحيح بالموضوع ولا يرد الحسن بالضعيف، بل يقبل ما صح وما حسن ويصح من ذلك جملة، فهذه أحاديث صحيحة وقد أثبتها أهل العلم من أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة لحديث المهدي عليه السلام، ويصح السلام على عباد الله الصالحين جميعا، فتقول تشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالسلام على عباد الله الصالحين إجمالا، يعني ما يمنع يمنع ذلك، ما يمنع تقول مهدي عليه السلام أو علي عليه السلام، على أن لا تخص شخصا معينا بهذه العبارة، يعني تكون في كل الصالحين، أقصد بأنك لا تخصص بها هذه اللفظة في حق دون غيره. قال بعدها الإمام رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيبيات، فالعراف هو الذي يدعي أنه يعرف الناس أماكن الضائعات والمسروقات، فالكهنة كثيرون والعرافون كذلك كثيرون، وكل من ادعى علم الغيب سواء كان الغيب المطلق أو الغيب المقيد النسبي فإنه يعتبر من الكهنة والعرافين، فلا نصدق كاهنا ولا عرافا بل ولا نذهب إليهم، بل ولا نذهب إليهم، ويكفينا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا في مجرد الإتيان والسؤال، فكيف إذا صدقه ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهذه أصول أهل السنة والجماعة، لا نصدق أحدا ممن يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ولا إجماع الأمة. وهنا أنبه على أن الكتاب والسنة هما الأصيل بل وقبل الإجماع، فأعجب لبعض الناس الذي لا يعتبر شيئا حجة إلا إذا كان إجماعا، ثم هو لا يعتبر نصوص الكتاب والسنة، في حين أن الكتاب والسنة مقدمان على الإجماع، يعني الكتاب والسنة مقدمان على الإجماع، فالنص من الكتاب حجة بنفسه والنص من السنة حجة بنفسه، أما الإجماع فإنما استدل على حجية الإجماع من نصوص الكتاب والسنة، بل قال بعض أهل العلم إن الإجماع ليس حجة بذاته بل هو دليل على نص، يعني قال الإجماع دليل على نص، ولذلك أجمعوا على أن الإجماع لا يكون ناسخا، أجمعوا على أن الإجماع لا يعتبر ناسخا في أي مسألة، بل إن لم يوجد ما يدل على النسخ إلا الإجماع فيقولون الإجماع هنا ليس النسخ هنا ليس بالإجماع وإنما هو بنص دل الإجماع عليه إنما هو بنص دل الإجماع عليه وإن كنا نحن لم نعرف هذا النص يعني يقولون ما حصل الإجماع على خلاف ما ثبت به نص ما دل الإجماع يقولون يعني أن الإجماع إذا حصل على خلاف ما دل عليه نص إلا وهو دليل على نص ناسخ إلا وهو دليل على نص ناسخ أيضا وكوننا ما علمنا هذا الناسخ هذا لا ينقض الإجماع من جهة وفي نفس الوقت لا يعتبر بذلك الإجماع ناسخا بذاته فالإجماع لا يصح عند الأصوليين أن يعتبر الإجماع ناسخا لأنه طبعا إنما يحصل الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يكون ناسخا وقد تم الوحي واكتمل لأنه لا يكون الناسخ إلا من الوحي لا يكون الناسخ إلا